محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على النبي محمد ما اكتحلت عين بنظر، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة الكفيل، وكعادتنا نعيش مع أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم الفوائد وندرس الفرائد. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك في ليلتنا هذه أن تجعلنا من أحبابك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم ارض عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به وأنت عنا راض. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أنزل الدواء وارفع الداء. يا رب اشفي أمتك فريدة المريضة بالسرطان التي أوصتني بالدعاء لها، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشفي طفلة تقى محمد، اللهم اشفها وعافها، وأنزل الدواء وارفع الداء برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة قلت قبل ما أنا أبدأ بالدعاء لنا ولكم، والدعاء لمن أوصانا بالدعاء، ويعني الاثنين دول ألحوا علي في طلب الدعاء، وإن حضراتكم تأمنوا على الدعاء بالشفاء لهم. أسأل الله تعالى أن يرفع عنهم وعن مرضانا وعنا المرضى، اللهم أمين يا رب العالمين. قصة الليلة دي اسمها قصة الكفيل. إيه المقصود بقى بالكفيل؟ والكفيل ده يا ترى وضعه إيه؟ كفيل عربي ولا مش عربي؟ سعودي ولا إماراتي ولا بحريني ولا إيه؟ أنا عارف إن أول لما أعلننا على إن حلقة الليلة اسمها قصة الكفيل، ناس كتير راح ذهنها إلى هذا المعنى. الكفيل اللي موجود الآن يسمى كفيلا في دولة من الدول العربية وفيها هذا المصطلح ومشين بهذا الوضع الكفيل، لكنني لا أقصد هذا أبدا، وإنما تعالوا معي إلى سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته ليبين لنا ماذا نقصد بالكفيل، ونفتح الصحيح ثم ننزل في باب الوكالة في كتاب الكفالة في الدين والقروض والأبدان وغيرها. في صحيح الإمام البخاري بإسناده من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل قد تسلف من رجل 1000 دينار، قال له أسلفني 1000 دينار إلى أجل. فقال الرجل، وكان لا يقبل أن يسلف إلا بشهيد أو بكفيل، فقال الرجل ائتني بشهيد، فقال كفى بالله شهيدا، فقال ائتني بكفيل، فرد عليه وقال كفى بالله كفيلا. فقال صاحب المال سبحان الله، نعم، فأسلفه 1000 دينار إلى أجل، فذهب ثم تاجر في البحر، ثم عاد عند الأجل فوجد البحر قد هاج ومنعه أن يصل بالدين إلى صاحبه، فأتى بخشبة فنقر فيها ثم وضع المال وكتب رسالة ووضع المال والرسالة في كيس ثم أسقطها في الزج، يعني في النقرة التي في الخشبة، النقرة اللي حفرها في الخشبة، ثم أغلق عليها ثم سحبها إلى البحر، ثم قال اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان 1000 دينار فقال لي ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك شهيدا، فقال ائتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك كفيلا، اللهم أد عني أمانتي هذه، وفي رواية اللهم أد حمالتك، ثم سحب الخشبة في البحر فحملها الموج، وصاحب الدين يقف على الساحل ينتظر صاحبه والبحر هائج، فلما لم يأت شيء قال اللهم إنك تعلم أني قد أقرضتك أمانتي، اللهم أد لي أمانتي. فلما ضاق من مجيء صاحبه، يعني استبعد أن يأتي هذا الرجل، البحر هائج والموج عالي، فرأى خشبة في البحر فأخذها على أن يستدفئ بها هو وأهله، فسحبها إلى بيته، ثم جاء بالقدوم فنقرها فسقطت الدنانير وخرجت الرسالة، فقرأها وفيها من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان هذا دينك 1000 دينار. ثم بعد مدة جاء في البحر 1000 دينار أخرى بعد أن ربح، يعني بعد أن تاجر وربح، فجاب 1000 دينار تانية وجاء إليه، ثم دخل عليه فقال له هذه هي 1000 دينار، فقال له أما أرسلت إلي شيء؟ قال ما وجدت مركبا قبل أن آتي إليك. قال أما أرسلت إلي بشيء؟ قال سبحان الله، أقول لك ما وجدت مركبا قبل أن آتي إليك. قال اذهب فإن الله قد أدى عنك دينك الذي في الخشبة، فخذ 1000 دينار راشدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عند الإمام ابن حبان في صحيحه بإسناد رجاله ثقات، فكنا نتناظر عند رسول الله بعد أن سمعنا هذا أيهم آمن، أيهم آمن، يعني أي الرجلين كان أكثر أمانة من الآخر؟ يا ترى الراجل اللي صاحب الدين، صاحب الملك، اللي سلف الراجل المسكين ده 1000 دينار لما طلبها منه، ولا يا ترى اللي أكثر أمانة الرجل الذي كان عليه دين وقال له سلفني 1000 دينار؟ قال له طيب عايز شهيد يشهد على إن أنا اديتك فلوس. قال له كفى بالله شهيدا. طب هات كفيل يتكفل بهذه الأمانة لو أنت ما ردتهاش ليا. فقال له كفى بالله كفيلا، ما عنديش لا شهيد ولا عندي كفيل، ترضى بالله؟ قال سبحان الله نعم. فأعطاه 1000. الراجل ده في وقت الأجل، وقت المعاد بتاع سداد الدين، وقف على شط البحر علشان يشوف أي مركب يحمله إلى صاحب الدين، فلم يجد، والبحر هائج ما فيش أي مركب توصله، يعمل إيه؟ لقى في خشبة موجودة بعيد كده على الشط، فسحبها إلى الشاطئ ونقرها، حفر فيها، ثم كتب رسالة وقرنها مع 1000 دينار، وضعهم الاثنين في كيس، وحطهم في النقرة اللي حفرها في الخشبة دي، جزع الخشب ده، ثم أغلق عليها وأحكم الإغلاق، ثم رماها في البحر وسأل الله أن يؤدي أمانته إلى صاحبه. بعد مدة، لأنه يعلم أن هذا لا يعد في العرف شيئا ولا في الشرع شيئا، كان يحدث نفسه أن هذا الذي فعلته لا يحمل عني هذه الأمانة عن صاحب لصاحب الدين، ما ينفعش أن أنا أقول له ده أنا بعتها لك في البحر. فأخذ 1000 دينار تانية وقال وديها لصاحبها، يمكن 1000 دينار الأولانية ما وصلتش. شوفوا بقى الأمانة، وتأمل أمانة الرجل صاحب الملك أيضا. فإنه لما أقبل عليه المديون اللي كان مستلف منه فلوس وبعتها له في الخشبة، وأمن الله تعالى عليها وقال له يا رب أدي عني حمالتك، يا رب أنت كنت الضامن، أنت كنت الشهيد، أنت كنت الكفيل يا رب، وأنا مش قادر أوصل ووصل في المعاد، يا رب أدي عني هذه الحمالة وتحملها عني، وصلها لصاحبها يا رب. وصلت الأمانة وهو محمل نفسه أمانة تانية، بيقول يمكن ما وصلتش لصاحبها، خد 1000 دينار وعايز يديها للمالك. أما دخل عليه بيقول له اتفضل 1000 دينار بتاعتك. قال له 1000 دينار ايه؟ هو انت ما بعتش حاجة؟ قال له بعت ايه، ده انا ما لقيتش مركب غير قبل المركب اللي انا جيت فيها، ما انت عارف الدنيا كانت هايجة في الايام اللي فاتت دي، ما كانش في اصلا مراكب موجودة في البحر، ما كانش في شغل. قال له خلاص روح، فان الله قد ادى عنك امانتك 1000 دينار التي كانت في الخشبة، فاذهب بال1000 دينار راشدا. لم يقبل على نفسه سحتا، ما قالوش 1000 دينار ايه هي دي بتاعتك، انا ما جاليش حاجة ما وصليش حاجة، لم ينكر ذلك. وهنا ينبغي ان نتوقف مع الامانات، وان نتوقف مع اسماء الله تعالى، لنتعايش مع اسم الله تعالى الرزاق الوكيل، ونتعايش مع أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، ثم نعالج أنفسنا وقلوبنا، ثم ننزل إلى أرض الواقع لنرى ما نحن فيه من مآسي وخذلان، يخذل بعضنا بعضا طمعا في المال، وينكر الكثيرون من أموال الناس الكثير بحجة هو أنت كان عندك شهيد، هو حد يعرف الكلام ده، هو حد شافني وأنا باخد منك حاجة، ما فيش حد شاهد. لكن إن الله كان على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء شهيدا، الله هو الشهيد، الله هو الوكيل، الله هو الرقيب، الله هو الكفيل. تعالوا بنا ابتداء نتعايش مع البطل الذي نقل لنا هذه القصة، وهو البحر الخضم، الإمام العلم، العلامة الكبير، الفقيه المجتهد، المحدث الكبير سيدنا الإمام أبو هريرة الدوسي اليماني عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، فهو يمني دوسي منسوب إلى دوس، وكنيته أبو هريرة. كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة لهرة كان يحملها في كمه، وهذا على الصحيح، لكنه كان اسمه عبد شمس وكنيته أبو الأسود، هذا في الجاهلية، عبد شمس وكنيته أبو الأسود. فلما أسلم سماه رسول الله عبد الرحمن، وقيل سماه عبد الله، وكانه رسول الله بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة هو صاحب المركز الأول في تحمل الرواية عن سيدنا النبي، أكثر الصحابة رواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديث، احفظ معايا 5374 حديث رواه سيدنا أبو هريرة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تحمل هذه الأحاديث من سيدنا هريرة عن رسول الله أكثر من 800 نفس، يعني ليه أكثر من 800 تلميذ من الصحابة ومن بعدهم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد خيبر سنة 7 هجرية، يعني تقريبا قعد مع سيدنا النبي 4 سنوات، ومنها هنا دخل التشنيع على سيدنا الإمام أبي هريرة. إن اللي ما يعرفش ينكر على سيدنا أبو هريرة ويقول لك إيه، ويقول إزاي يقعد 4 سنين بس مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ويروي 5374 حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في 4 سنين بس في 4 سنين بس عاشها مع سيدنا النبي من سنة 7 لحد سنة 11 هجرية. قلت وكان هذا أيضا يتناقل بين صغار الصحابة، فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يرد عن نفسه، وكان بعض الصحابة الكبار الأكابر يردون عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول أما المهاجرين والأنصار فقد شغلهم الصفق في الأسواق وحماية الأموال، وأما أبو هريرة فقد تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كلما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة حفظها أبو هريرة. ثم بين أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه السر في حفظه، البركة في حفظه، سر البركة في حفظ سيدنا أبو هريرة هذه الأحاديث على كثرتها هذه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينس منها شيئا. والسر في هذا يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه جلس يوما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه يا ناس، صلوا عليه، زيدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جلس أبو هريرة يوما عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله من بسط منكم رداءه حتى أذكر مقالتي هذه ثم جمعها إلى صدره لن ينسى شيئا مما ذكرت. قال فبسطت ردائي حتى أنهى رسول الله مقالته ثم جمعت ردائي إلى صدري فلم أنس بعد ذلك شيء. وهذا سر البركة في حفظ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الإمام الكبير أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، السيدة عائشة بتقول له إيه الكلام اللي أنت بتقوله عن سيدنا النبي ده؟ ايه كل الاحاديث اللي انت بتحكيها عن رسول الله دي؟ ايه الكلام اللي احنا الغريب علينا ده اللي انت بتقوله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرد عليها وقال يا أماه لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحولة ولا المرآة ولا الدهن. فقالت أمي عائشة نعم. عارف يعني ايه؟ قال لها يا أمي أنا ما كانش شغلني عن سيدنا النبي المكحلة واتكحل بيها، ولا كان شغلني عن سيدنا النبي المراية ببص لنفسي فيها ولا كان شاغلني عن سيدنا النبي الدهن، يعني أدهن به شعري وأزين به نفسي، وإنما أنا كنت مشغول بسيد النبي، كل ما يقول حاجة أحفظها عنه. فسكت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما مات أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى عبد الله بن عمر واشتد بكاؤه، فدخل عليه تلاميذه وهو يبكي: ما بك يا إمام؟ قال: مات اليوم من كان يحفظ علينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: مالي؟ مش عارفين مالي؟ مالي إن مات النهاردة عمدة، مات النهاردة إمام كبير كان بيحفظ علينا حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة قالوا: كان آدم. يعني إيه كان آدم؟ يعني كان لونه خمري، لا هو أبيضاني ولا أسمراني، وقيل كان أبيضا، وكان مشقوق الثنتين، يعني بين سنانه كده فيه تفليج بين أسنانه أو الثنتين، وكان يصفر لحيته يعني يغبرها بالحناء يعني رضي الله عنه وأرضاه، وكان عريض المنكبين، وكان في أهل الصفة من مساكين أهل الصفة، وله موقف أنتهي بهذا الموقف، أنتقل بعده إلى القصة. اسمع الموقف ده، بقول: أنا كنت في أهل الصفة، وبعدين كنت أعتمد على الأرض من شدة الجوع، يعني مستحمل أي حاجة تيجي من عند سيدنا النبي بأكل منها، وكان النبي لما يجي له هدية يهدينا منها ويأكلنا منها، يجي له صدقة يبعتها لأهل الصفة يأكلوا ويشربوا منها، وأنا من شدة الجوع لا أكلنا ولا شربنا، فكنت أعتمد على الأرض، يعني أسند كده على الأرض كده عشان أضغط على الأرض من الجوع اللي ضغط علي، تخيلوا. قال: فمر بي أبو هريرة رضي الله عنه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه وأرضى. أبو هريرة بيقول: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه وأرضى، فسألته عن آية من كتاب الله علّه أن يستتبعني، يعني يقول لي: ما تيجي تتعشى معانا، يحس بالجوع اللي في وشي. فأجابني ومر. ثم مر عمر رضي الله عنه وأرضاه فكلمته فأجابني ومر. ثم مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فنظر في وجهي فعرف ما بي من الجوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي اللي كان عنده إحساس عالي بأصحابه. يقول لك سيدنا أبو بكر يعني على حنيته العالية، لأن سيدنا أبو بكر كان شخصية رقيقة، رقيق حنين طيب طيب مطيب. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يقول لك على رقة سيدنا أبو بكر ده وحنانه: لكن عد علي سألته سؤال عن آية عشان يحس بالجوع اللي فيا، يقول لي: تعالى اتعشى عندي يستتبعني. مشي مر ما حسش بيا، جه عمر برضه ما حسش بيا، جه سيدنا النبي بكلمه فنظر في وجهي فعرف ما بي من الجوع. صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي عليه. قال تعالى: يا أبا هريرة. قال: فتبعته فدخل بيته فوجد قدحا من لبن، فسأل: من أين هذا؟ قالوا: من آل فلان. قال: صدق أم هدية؟ قالوا: هدية. فقال: يا أبا هريرة، اذهب إلى أهل الصفة فنادهم. قال: فقلت: أما أنا لأبي هريرة أن يشرب. فذهبت إلى أهل الصفة، وكانوا أضياف المسلمين لا أهل ولا مال، فجئت بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، احمل اللبن واسقهم. كمان ده أنا ميت من الجوع، ميت من العطش، نفسي أشرب، أنا اللي هشيل بنفسي وهعد عليهم واحد واحد، وكلهم نفسهم يشربوا أي حاجة، يعني متهافتين على الطعام، أنا اللي هسقيهم وأنا في شدة العطش. قال له: مر عليهم واسقيهم. فيمر عليهم ويسقيهم واحد واحد يشربوا. قال: مريت عليهم فسقيتهم، سقيتهم حتى لم يبق منهم أحد، وتبقت فضلة فقلت للنبي، فجئت للنبي، فقال النبي وهو ينظر إلي ويبتسم، قال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة، فيش حد باقي غيري أنا وأنت؟ قال نعم. قال اشرب. قال فشربت. فقال اشرب فشربت. قال اشرب. قال فشربت حتى ارتويت. فقال اشرب. قلت والذي نفسي بيده لا أجد له مسلكا يا رسول الله. قال له خلاص اشرب. فين بقى؟ خلاص ما بقاش في حتة يجري فيها اللبن ده. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة وشرب من الفضلة. اللهم صل عليه. كان بيحس بالصحابة وكان بيشرب من الفضلة وكان يؤثر الصحابة على نفسه. الشاهد ان سيدنا ابو هريرة يا ما تحمل علشان يتحمل لنا هذه الاحاديث يا ناس، وهو امام جهبذ كبير. وكان من الجمل الجميلة لسيدنا ابو هريرة اللي انا اتعلمتها منه وانا بذاكر ترجمة سيدنا ابو هريرة، انه كان اذا رأى من لا يعجبه كان يقول اللهم اغفر له وارحنا منه. وهذه فائدة جليلة تعلمتها وأنا أذاكر ترجمة سيدنا أبو هريرة وبحضر للحلقة دي. لما حد يقابلك وما هوش عاجبك ما تدعيش عليه، ادعي له تقول إيه؟ قول اللهم اغفر له وأرحنا منه، اكفينا شره، اللهم اغفر له وأرحنا منه، ريحنا منه يا رب، وادعي له بالمغفرة. لما دخل عليه مروان وكان في مرض موته، مروان بن عبد الملك، وكان سيدنا أبو هريرة في مرض موته، فقال له شفاك الله وعافاك يا سيدنا، شفاك الله وعافاك يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قلت هذه دعوة أخرى تعلمتها من سيدي أبي هريرة، فاجعلها في لسانك، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي يا رب العالمين. سيدنا أبو هريرة مات سنة 57 على الصحيح، اللي هي نفس السنة اللي ماتت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أعود بحضراتكم سريعا بعد هذا الفاصل مع قصة الكفيل لنتوقف بسرعة مع فوائد هذه القصة. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا مع قصة الكفيل، وكنا قد انشغلنا في الجزء الأول من الحلقة مع سيدنا الإمام العالم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. خلونا ندخل بقى في فوائد القصة. سيدنا النبي ذكر للصحابة أن رجلا من بني إسرائيل، يعني ممن سبق من بني إسرائيل، أراد أن يستلف 1000 دينار من رجل، وهذا الرجل كان يسلف الناس، بيسلف اللي عايز يستلف منه، بس بشرط أنه يجيب له شهيد أو كفيل يتكفل بهذا الدين الذي يأخذه. لو أنت ما جبتش الدين ده في الميعاد اللي نقول عليه، مين يتكفل يجيبه لي أو يسدده لي؟ فأتني بشهيد يشهد أو كفيل يتكفل. وهنا لازم نقول انه ناخد من السطر الاولاني في القصة انه يجوز ان احنا نحكي عن اهل الكتاب، فان النبي حدث الصحابة عن اهل الكتاب ليتعلموا فوائد من هذه القصة، فهذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، لكن نستمسك بما صح من هذه الأحاديث. وهذا الحديث موجود عند سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وبركاته كما وضحت في أول الحلقة. الرجل جاي يستلف من واحد بيسلف الناس، فقال له اتني بشهيد. قال له كفى بالله شهيدا، ما معيش شهيد. قال له طب كفيل، ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. وهنا برضو نعود إلى الأصل، وهو الأصل أنه من حق صاحب الدين أن يكتب دينه، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. قال له اتني بشهيد. قال له ما معيش شهداء. كفى بالله شهيدا. ترضى بالله شهيدا؟ قال له طب ائتني بكفيل. قال له كفى بالله كفيلا. قال الرجل سبحان الله نعم صدقت. وهذا دليل على أن هذا الرجل صاحب المال كان عنده دين، إنه لما اتقال له ربنا هو الشهيد قال له ماشي، ما قالوش ماشي يا عم ما أنا عارف إن ربنا هو الشهيد، بس أنا عايز واحد يجي يشهد إنك أنت خدت مني الفلوس دي عشان ما تنكرهاش بعد كده. هذا فعل السوقة، من يفعل هذا ده فعل السوقة، ضعفاء الإيمان. لكن الناس اللي عندها إيمان الرجل اتصرف معاه له إيه؟ لما ذكر بالله تذكر ورضي وقال له صدقت. قال له كفى بالله كفيلا. قال له صدقت نعم سبحان الله. فأعطاه المال، أسلفه الألف دينار إلى أجل يعني حيجيبها في موعد معين. الرجل خد الألف دينار وانطلق، ثم فتح الله تعالى عليه وجمع الألف دينار تاني اللي كان محتاجهم دول جمعهم، ورجع في الموعد اللي حيرد فيه الدين، فتفاجئ ان البحر هائج والموج عالي ومفيش مراكب شغالة علشان يقدر يوصل لصاحب هذا المال. طب يعمل ايه؟ فلجأ الى الله عز وجل ان يؤدي امانته. بص حوالين منه كده، ايه ده؟ في خشبة جذع شجر هناك اهو. ففكر قال طب ممكن احفر كده حفرة في جذع الشجر ده واسحبها لحد البحر وكلم ربنا واقول له يا رب انت عالم بحالي، كان نفسي اوصل الامانه لصاحبها يا رب، واكتب كده رساله علشان ااكد ان الفلوس دي فلوسي من فلان لفلان، واكلم ربنا واقول له يا رب ابعتها لصاحبها. وهذا دليل على قوه ايمان هذا الرجل. قول لي هو اللي عمله الراجل ده كده في توكل على الله؟ ايوه في توكل على الله، اللي احنا النهارده ما بنعرفش نعمله، واللي لو حد عمله النهاردة ربما نقول عنه أنه مجنون، ده مش طبيعي بقى. سبحان الله العظيم. الكفيل سيتكفل بحماية هذا المال، الكفيل سيتكفل بنقل هذا المال، الكفيل سيتحمل الأمانة حتى تؤدى إلى صاحبها وتخترق الأمانة هذه الأمواج وتسخر لها الأمواج الهائجة حتى توصلها بسلام إلى صاحبها. يا الله يا عباد الله ثقوا في الكفيل، الكفيل هو الله وكفى بالله كفيلا. ثقوا في الوكيل، حين تتوكل على الله أظهر إيمانك، لا تخبي إيمانك ولا تظهر سوء ظنك بالله، وإنما أحسنوا الظن بربكم يا ناس، وتوكل حق التوكل على الله. فالله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن الذي يتخاذل عن التوكل على الله عز وجل ولا يتعلق بالله وحده ويتعلق بالأسباب هذا ضعيف الإيمان. أما كاملي الإيمان فإنهم عند التوكل تظهر إيمانياتهم ويظهر حسن ظنهم بالله عز وجل. الوكيل، عارف يعني الوكيل؟ أي أنك فوضت الأمر إليه وجعلته وكيلك، رضيت بالله وكيلا يا رب، حطيتها بين إيدك يا رب، يا رب فوضت لك الأمر فيها يا رب، في هذا الشأن يا رب، يا رب أنت وكيلي يا رب، لو لك حق ضايع قل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله فالله يكفيني ونعم الوكيل يتحمل عني، وهو الوكيل. وكلتك في هذه القضية يا رب، وكلتك في هذا الشأن يا رب، وكلتك في هذه الأمانة يا رب، وكلتك في دفع التهمة هذه عني يا رب، وهكذا الوكيل. ثم لا تنشغل أن تدفع أنت عن نفسك إذا وكلت الله عز وجل، فإن الوكيل سيدفع عنك وسيرد عنك. قال الله تعالى
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
اتخذ ربك وكيلا، الله هو الوكيل، واعتمد كل اعتمادك على الله وأظهر توكلك ودعك من الأسباب واعتمد على رب الأسباب جل جلال الله. لما جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودابته في الخارج، قال يا رسول الله يا رسول الله قال يا رسول الله أتركها وأتوكل؟ قال لا، اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب واعقلها اربطها، لكن لا يتعلق قلبك بهذا الحبل الذي ربطته بها، اربطها وخذ بالأسباب لكن توكل على الله عز وجل. اوعى يكون قلبك وانت جوه عند سيدنا النبي متعلق بالحبل اللي انت ربطت بيه الدابة، وانما علق قلبك بالله فقد وكلت الملك. وحين توكل الملك لا تدلس، حد يتغشم عليك مثلا ولا حاجة ورحت انت تشتكيه، لا تدلس ولا تظلمه كما ظلمك ولا تخن من خانك، وما روحش اعمل تقرير بقى كده فحد تقرير زور، لا لا مش احنا اللي نعمل كده، لاننا نرفع القضية لله ونفوض امرنا للملك ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حق جاي جاي، ولو ما جاش في الدنيا يبقى يؤخره الله تعالى لك حتى يكون رصيدا قويا في صحيفة حسناتك. يا عباد الله الجأوا إلى رب الأرض والسماء ولا تلجأوا إلى العباد، اعتمد على الله، على الله وحده، ما تلجأش للناس، الجأ إلى الله، محتاج حاجة قول له يا رب، فإن الله خزائنه ملأة. كريم هو الكريم جل جلال الله، إن كانت لك حاجة فلا تنزل بحاجتك إلى الخلق، وإنما ارفع حاجتك إلى سيدك ومولاك، خزائن الله ملأ لا تنفد. نفسك في عيل بقالك سنين متجوز، رحت يمين وشمال مفيش فايدة، قل له يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يا رب، عيل يا رب، ولد صالح يا رب. نفسك في فلوس ما تقولش يا ناس ادوني، وإنما أقول يا رب عايز فلوس يا رب، وسع علي يا رب. اللي نفسك فيه اطلبه من الملك، فالملك جل جلاله خزائنه لا تنفد. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آية رهيبة عجيبة الآية دي، تيجي نفهمها بالراحة. إن الله هو الرزاق جل جلال الله، إن الرزاق ليس هو الرئيس ولا الوزير ولا الملك ولا الأمير ولا العمدة ولا المحافظ ولا رئيس المؤسسة ولا رئيس المصلحة ولا المدير. إن الله هو الرزاق. عايزين علاوات يا رب، قول يا رب. عايزين مرتبات يا رب، عايزين فلوس يا رب، عايزين بركة يا رب، قول يا رب. فإن الله هو الرزاق، هو يدبر الأمر بالأمر. المسؤول الكبير ده اللي مش راضي لا يقابلك ولا يعبرك ولا يسأل فيك ومستعلي عليك، هذا يجبر خاطرك بالأمر من الله. فالله هو الذي يدبر الأمر. احنا بقى بنتصرف غلط، نقوم نيجي فين؟ اروح للمسؤول الكبير واقف اتحايل عليه واتعامل معاه صح او غلط. طب ما تيجي للملك الرزاق وارتمي على بابه، على باب الرزاق، قول يا رب انت الرزاق وانا اشهد انك انت الكريم، خزينك مليانة. قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يقل إلا إن الله هو الرزاق الغني الكريم، صح؟ مش ده كان الطبيعي؟ لكن الله تعالى قال، ده كان المتوقع، عقلي وعقلك يقول كده، لكن الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المسيطر بقوته على خلقه المتين، خزائن لا تنفد. قال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا رزقنا ما له من نفاد. حكى أحد العلماء قصة طريفة جميلة، أن صاحبا له كان فقيرا معدما، بيستلف منه كل شوية كده 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه ويردهم له بعد مدة، وبعدين اتصل عليه بعد مدة و قال له: قابلني في المكان الفلاني. قال: قابلته، لقيته ما شاء الله راكب عربية، ايه ده، ايه الفخامة دي؟ فقال له: جبت السيارة دي منين؟ جبت العربية دي منين؟ قال له: الرزاق رزقني. يرزق من يشاء بغير حساب. الرصيد مفتوح ولا ينفد. هذا رزقنا ما له من نفاد. قال له: الرزاق هو اللي رزقني، انت مستغرب ليه؟ قال له: طب بس ازاي؟ طب يعني دي مش عربية حتى رخيصة، انت راكب عربية غالية يعني بتاع الاكابر، جبتها منين وامتى؟ ما احنا مع بعض ودفنينه سوا يعني. قال له: هقول لك، حصل موقف صغير وربنا اغناني بمكالمة تليفون. قال له: ازاي ده يعني؟ قال له: والله العظيم ربنا اغناني بمكالمة تليفون. قال له: ازاي؟ قال له: في راجل كبير مسؤول كبير ليه قطعة أرض، قطعة الأرض دي كان عليها خصومة تمنها 90 مليون جنيه، 90 مليون ريال سعودي، والراجل ده غلب علشان يخلص هذه الأرض من الورثة وتصفو له. ففي يوم قابلت الراجل ده ولقيته بيتكلم، سمعته بيتكلم مع واحد، ف قلت له: اللي يخلص لك قطعة الأرض دي تعطيه؟ قال: اللي يخلص لي قطعة الأرض دي أعطيه 1,000,000 ريال. فقال له: أبشر، اديني رقم تليفون الناس اللي عاملين خصومة على حتة الأرض دي مش راضين يخلصوها. قال له: فلان الفلاني أهو وما بيردش علينا على التليفون. فأعطاه رقم التليفون. قال: أرن عليه ما يردش علي. بعت له رسالة فرد علي، كلمته فراضي الرجل أن يخلص الأرض. قال: فكلمته صاحب الأرض اللي هو عايز يخلصها اللي هي 90 مليون ريال دي. قال: فما صدق. قلت له: أرسل محاميا وننهي الأمر. فأرسل المحامي وأنهى الأمر وكتب العقد، وتملك الرجل هذه الأرض اللي هي تمنها 90 مليون ريال، ما كانش قادر يتحصل عليها، فأعطاه 1,000,000 ريال. في ثانية بمكالمة تليفون بعد ما كان في محايلات من سنين والراجل مش راضي. أغناه الله الرزاق، أغناه ذو القوة المتين، أغناه. الحلقة خلصت مني بسرعة، وما زال معنا قصة الكفيل لم نشبع من الوقوف معها، لذا فأنا مضطر إن شاء الله أن أتوقف مع استكمال فوائد قصة الكفيل في الحلقة المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا رسول الله.